بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم مجالس رمضان، وهي عبارة عن مجالس في التعليق على تفسير الحافظ ابن كثير لآيات من القرآن الكريم، عقدها فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه في بيته بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك لعام 32 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع المجلس الخامس.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الله تعالى: أولئك، أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله، والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل، والإيقان بالدار الآخرة، وهو مستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات. على هدى، أي نور وبيان، نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن إكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أولئك على هدى من ربهم، أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به. وأولئك هم المفلحون، أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. وقال ابن جرير: وأما معنى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، فإن معنى ذلك فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إياهم وتوفيقه لهم. وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، أي المنجهون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية، على ما تقدم من الخلاف. قال: وعلى هذا فيجوز أن يكون،
يعني والراجح أنه راجع إلى الجميع، إلى المؤمنين من أهل الكتاب ومن غيرهم من العربي والأجم.
قال: وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله، وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره وأولئك هم المفلحون. واختار أنه عائد إلى جميع ما تقدم ذكره من مؤمن العرب وأهل الكتاب، لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب، ثم جميع الفريقين. فقال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة، والإشارة عائدة عليهم، والله أعلم.
يؤكد يعني ترجيح الراجح أن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون راجع إلى المؤمنين جميعا من أهل الكتاب ومن العرب ومن الأجم وغيرهم، فالإشارة ترجع إلى هؤلاء جميعا. نعم.
وقد نقل هذا عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن صالح، يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن الهيئة قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس أو كما قال قال أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار قالوا بلى يا رسول الله قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله المفلحون هؤلاء أهل الجنة قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم إلى قوله عظيم هؤلاء أهل النار قالوا لسنا هم يا رسول الله قال أجل.
الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح المعنى صحيح يعني أربع الآيات في المؤمنين وآيتان في الكافرين لهم عذاب عظيم. نعم.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك سواء عليهم إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مستعد له
فلا مسعد له
ومن أضله فلا هادي له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل.
كان الرسول حريص كما سيأتي كلام ابن عباس.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول
يعني في اللوح المحفوظ.
وقال
الله كتب السعادة والشقاء من كتب الله عليه الشقاء فلا يسعد أبدا ولو اجتمع الأرض لا يستطيع أن يهدوه ومن كتب الله له الهداية لا يستطيع اجتماع الأرض جميعا ليضلوه لا يستطيع أن يضلوه سبحانه وتعالى. الهداية بيده والإضلال بيده وقد كتب ذلك ومن كتب على الشقاء فلا يسعد أبدا ومن كتب له الهداية فلن يضل إن شاء الله. نعم.
وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن أكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال نزلت هاتان الآيتان في قارة الأحزاب وهم الذين قال الله فيهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية ابن أبي طلحة أظهر ويفسر ببقية الآيات التي في معناها والله أعلم.
يعني بعضهم حمله على آيات سواء ما أنظر سواء من حمله على الكتاب الكفار من الكتاب وناس حملوها على قادة الأحزاب والصحيح أن تسمى الكافرين من كل الأصناف ما تخصص بهذا النوع ولا بهذا النوع. نعم.
وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثا فقال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا ابن لهيئة قال حدثنا عبد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمرو قال قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس. قال ألا أخبركم؟ ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هؤلاء أهل النار. قالوا لسنا منهم يا رسول الله. قال أجل.
يعني عاد الحديث، حديث عبد الله بن عمر، هو ضعيف فيه ابن لهيعة وفيه شخص آخر ضعيف وهو عثمان بن صالح المصري، لكن معنى صحيح. نعم.
وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي هم كفار في كلا الحالين، فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى لا يؤمنون. ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا، لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة، والله أعلم.
من ناحية الإعراب مؤكدة أو خبر لأن. نعم.
قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
أعوذ بالله.
قال السدي ختم الله أي طبع الله. وقال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج قال مجاهد ختم الله على قلوبهم، قال نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع الختم. قال ابن جريج الختم على القلب والسمع. قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الأقفال، والأقفال أشد ذلك كله. وقال الأعمش أرانا مجاهد بيده فقال كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه
كذا.
وقال بأسبوعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم. وقال بأسبوع أخرى فإذا أذنب ضم. وقال بأصبع أخرى وهكذا حتى ضم أصابعه كلها. ثم قال يطبع عليه بطابع. وقال مجاهد كانوا يرون أن ذلك الرين. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه. وقال ابن جرير قال بعضهم إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. وقال وهذا لا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير ها هنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله.
المذهب الاعتزالي أن العبد يخلق فعل نفسه، الله لا يضل ولا يهدي، قاتلهم الله لا يصريح ختم الله على قلوبهم، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وإلى آخره، يتجاهل كل هذه الآيات، فالعبد إنما يضل نفسه، لا دخل لإرادة الله بهذا، وهذا ضلال مبين. العبد بارك الله فيك فاعل، والله خالق له ولفعله، وهو مسؤول عن أعماله، إن كانت خيرا فجزاءه خيرا، وإن كانت شرا فجزاءه شرا، ومسؤول عن الله تعالى. أن الله أعطاه السمع والبصر والعقل والإرادة والاختيار، فمحاسب بناء على هذه الأشياء، محاسب على أعماله، ويعذب إن كان ظالما أو كافرا، كان ظالما من المسلمين تحت مشيئة الله، إن كان كافرا فجزاءه النار خالدا فيها. الآية صريحة أن الله يختم قلوب الكافرين سبحانه وتعالى، ويريد أن ينفي هذا المعنى. وضح لكم ولا مو واضح؟ تفضل.
لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده تعالى الله عنه في اعتقاده، ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله ونقلب أفئدتهم وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح.
ويستقبح هذا. نعم.
فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال، والله أعلم.
وقد يحيط علما المبتدئ قد يفهم أنه على ضلال ويستمر معاندا. بارك الله فيكم. أنا أظن أن مثل هذا ما يخفى على الزبخشري. بارك الله فيكم. تفضل.
قال القرطبي رحمه الله: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال، بل طبع الله عليها بكفرهم، وذكر حديث تقليب القلوب
هم متسببون. نعم.
ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيها نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.
الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله. الفهم تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وأيما قلب أشربها نكت فيها نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. فنعوذ بالله من الفتن. إذا استغفر العبد وتاب غفر الله له، وإذا تمادى يزداد هذا الطبع وهذا التغير حتى يطمس على قلبه وينتكس حتى يصير كالكوز مجخيا. الكوز إذا وضع هكذا أسفله أعلاه إلى أسفل وأسفله إلى أعلاه، تصب عليه مياه الدنيا كلها ما يدخل فيه شيء، فيصير القلب منكوسا لا يقبل حقا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فاستعيذ بالله من الفتن وتجنبوها. بارك الله فيكم، حياكم الله. تفضل.
قال ابن جرير رحمه الله: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدثنا به محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب شغل قلبه، وإن زال زالت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
وهو الختم أيضا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. نعم. إن الذنوب تموية القلوب. نعم، نعوذ بالله. تفضل.
هذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث بن سعد وابن ماجه عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم ثلاثتهم عن محمد بن عجلان به، وقال الترمذي حسن صحيح. ثم قال
يقول أن الزمخشري يدس سمومه دسا في تفسير كتاب الله، والعلماء يستخرجونها بالمناقش، فهذا حملة طويلة على قول الزمخشري وتحريفه للآية، جاء بالآيات جاء بالأحاديث جاء. نعم. أيوة.
ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص.
نعوذ بالله.
فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نظير الختم والطبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه عنها.
إذا أراد الله له أن يهديه وهو كافر ينقذه سبحانه وتعالى، وإن أراد الله أن يبقى على ضلاله يبقى على ضلاله فيموت كافرا.
وعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله وعلى أبصارهم غشاوة، جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر، كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون، ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة، ويقول: على أعينهم فلا يبصرون. وقال ابن جرير: حدثني
الختم على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار، هذا مقصوده.
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثني أمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، والغشاوة على أبصارهم. وقال: وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو سنيد قال حدثني حجاج وهو من محمد الأعور قال حدثني ابن جرير قال: الختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر. قال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقال: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى: وحور عين، وقول الشاعر: ألفتها تبنا وماء باردا حتى شتت حمالة عيناها. وقال الآخر: ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا.
هذه يعني من ناحية أعرابية، من جهة الإعراب والنحو. بارك الله فيكم. على أبصارهم غشاوة، قال يحتمل، بعضهم قرأها منصوبة، بعضهم قرأ منصوبة على أبصارهم غشاوة، كيف؟ قال عطف على محل ما قبله، وهو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، ختم الله على سمعهم على قلوبهم وعلى سمعهم، هذان مجروران، ومحل الجر منصوب، مجرور محله النصب، فنصب هذا مراعاة للفظ الذي قبله، اتباعا للفظ الذي قبله. وإن كان بارك الله فيك الغشاوة غير الختم على السمع والقلب، بارك الله فيكم، ايوه، استشهد بهذا البيت: علفتها تبنا وماء باردا، كيف عطف باردا على تبنا؟ التبن مأكول والماء مشروب، فنصبه مراعاة للفظ، بارك الله فيكم. لا علفتها تبنا، التبن يعني الدقيق الشعير والحاجات هذه، بارك الله فيكم، دقيق الألف، يدق الألف يسمى تبنا، بارك الله فيكم. وماء باردة يعني وسقيته ماء باردة، فماء باردة منصوب بفعل محذوف تقديره وسقيته ماء باردة، أو وسقيتها ماء باردة، هذا إعراب يمكن ما تفهمونه. تفضل.
قال تقديره وسقيتها ماء باردة، ومعتقلا رمحا لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين. شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان.
كم باقي من الآن؟
قليل. شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب.
وفي سورة النساء وفي سورة المائدة ذكر أوصافهم عليهم ما يستحق لشدة خطرهم، ونوصف يتحدث عن المؤمنين في أربع آيات، عن الكفار في آيتين، وعن المنافقين في 13 آية لشدة خطورهم والتباس أمرهم، فصل فيهم تفصيلا حتى يكون المؤمن من المنافقين على بصيرة. نعم. أيوة.
تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا.
الله أكبر. تجتنب ويجتنب المنافقون، المنافقون يجتنبون. نعم.
فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى.
الله أكبر.
وهذا كما قال ابن جرير:
آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. في رواية عن عبد الله بن عمرو أصل رابعة، وهو تذكرها الرابعة، وإذا خاصم فجر. الله أكبر. نعوذ بالله. ومن كان فيه خصلة من نفاق، ومن كان فيه خصلة ففيه خصلة من نفاق. وإن كان اجتمعت فيه فكان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا. لكن يقال هذا نفاق عملي، إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالجنة والنار، لكن في هذه الصفات هذا نفاق عملي من أخبث الذنوب وأخبرها وأشدها، وقد يجره هذا إلى الكفر بالله عز وجل، يجره إلى النفاق الأكبر. فليجتنب المؤمن الكذب والخيانة والغش وإخلاف الوعد، هذه من صفات المنافقين. ولا في الخصومة لا يفجر، لا يقول إلا الحق في حال الرضا وفي حال الغضب، في حال الخصومة وفي حال يعني غير الخصومة، يحذر المؤمن من هذه الخصال، وإلا يكون موصوفا بالنفاق وقد يجر هذا إلى الكفر بالله عز وجل، كما ختم الله على قلوبهم ولا سمعهم ولا أبصارهم، قد يختم على قلبهم على ذلك. نعم. اقرأ.
وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته.
الله أكبر.
ومدخله مخرجه،
يدخل الناس بشيء ويخرج بشيء آخر.
ومشهده مغيبة.
نعم. في الشهادة حضور الناس يقول شيئا، أشهد أن الله أنه محمد رسول الله ويتكلم باسم الإسلام، وإذا غاب بارك الله فيه أو خلى إلى أمثاله من المنافقين يظهر ما عنده عند أمثاله. نعم.
وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه. من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما فعلوا بعمار أدبوه حتى أعلى قال كلمة الكفر، والله غفر له سعيدا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. يعني المقصود أن أهل مكة ما كان فيهم نفاق أبدا، وهاجروا وتركوا أموالهم وأبناءهم وكذا وكذا ونصرة الله ونصر دينه. في المدينة في المجتمع المدني النفاق ليس فيه مهاجري منافق أبدا، وإنما كان النفاق من الأوس والخزرج أهل المدينة الأصليين، النفاق كان منهم وكان فيهم أنصار الله الصادقين المخلصين، لكن النفاق كان من هذه القبائل من الأوس والخزرج من اليهود. نعم.
فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كانت وقعة بدر العظمى
يعني لما قويت شوكة الإسلام والمسلمين بدأوا في النفاق قدام كان كفار واضحين حاربوا الإسلام. فلما نصر الله رسوله في بدر قال عبد الله بن أبي قد توجه هذا الأمر خلص قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله نفاقا وتابعه المنافقون الذين على شاكلته يعني ما بدأوا في النفاق إلا بعد ما اشتدت قوة المسلمين أصبحوا يخافون من إظهار الكفر فأبطل الكفر وأظهر الإسلام. نعم.
فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهره الله كلمته وأعز الإسلام وأهله قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهلية وكانوا قد عزموا على
الطائفتين الأوس والخزرج كان أميرهم وسيدهم. نعم.
وكانوا قد عزموا
وحمله الحسد والحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينابذ هذه الرسالة وينابذ أهلها بارك الله فيكم. نعم.
وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال هذا أمر الله قد توجه فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف ممن هم على طريقته ونهلته
أظهر الدخول في الإسلام وفي الباطن على الكفر.
وآخرون من أهل الكتاب فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب.
الله أكبر.
فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق
أبدا
لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها بل يهاجر ويترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة.
الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. حياكم الله. نراكم يا شباب.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم مجالس رمضان، وهي عبارة عن مجالس في التعليق على تفسير الحافظ ابن كثير لآيات من القرآن الكريم، عقدها فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه في بيته بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك لعام 32 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع المجلس الخامس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يقول الله تعالى أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة، وهو مستلزم وهو مستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات، على هدى أي نور وبيان، نور وبيان وبصيرة من الله تعالى، وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن إكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به. وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. وقال ابن جرير: وأما معنى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، فإن معنى ذلك فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إياهم وتوفيقه لهم. وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون أي المنجهون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية، على ما تقدم من الخلاف. قال: وعلى هذا فيجوز أن يكون،
يعني والراجح أنه راجع إلى الجميع، إلى المؤمنين من أهل الكتاب ومن غيرهم من العربي والأجم.
قال: وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله، وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره وأولئك هم المفلحون. واختار أنه عائد إلى جميع ما تقدم ذكره من مؤمن العرب وأهل الكتاب، لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب، ثم جميع الفريقين. فقال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة والإشارة عائدة عليهم، والله أعلم.
يؤكد يعني ترجيح الراجح أن أولئك على هدى من ربهم أولئك المفلحون راجع إلى المؤمنين جميعا من أهل الكتاب ومن العرب ومن الأجم وغيرهم، فالإشارة ترجع إلى هؤلاء جميعا. نعم.
وقد نقل هذا عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن صالح يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن الهيئة قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس، أو كما قال. قال: أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى قوله المفلحون، هؤلاء أهل الجنة. قالوا: إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم، إلى قوله عظيم، هؤلاء أهل النار. قالوا: لسنا هم يا رسول الله. قال: أجل.
الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، يعني أربع آيات في المؤمنين وآيتان في الكافرين، لهم عذاب عظيم. نعم.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى: إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
وقال,
وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مستعد له،
فلا مسعد له،
ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل.
كان الرسول حريص كما سيأتي كلام ابن عباس.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول،
يعني في اللوح المحفوظ.
وقال:
الله كتب السعادة والشقاء، من كتب الله عليه الشقاء فلا يسعد أبدا، ولو اجتمع الأرض لا يستطيع أن يهدوه، ومن كتب الله له الهداية لا يستطيع اجتماع الأرض جميعا ليضلوه لا يستطيع أن يضلوه سبحانه وتعالى. الهداية بيده والإضلال بيده، وقد كتب ذلك، ومن كتب على الشقاء فلا يسعد أبدا، ومن كتب له الهداية فلن يضل إن شاء الله. نعم.
وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن أكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن الذين كفروا، أي بما أنزل إليك، وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك، وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك؟ وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: نزلت هاتان الآيتان في قارة الأحزاب، وهم الذين قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية ابن أبي طلحة أظهر، ويفسر ببقية الآيات التي في معناها، والله أعلم.
يعني بعضهم حمله على آيات سواء ما أنظر سواء من حمله على الكتاب، الكفار من الكتاب، وناس حملوها على قادة الأحزاب، والصحيح أن تسمى الكافرين من كل الأصناف، ما تخصص بهذا النوع ولا بهذا النوع. نعم.
وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثا فقال: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا ابن لهيئة قال حدثنا عبد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمرو قال: قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو، ونقرأ فنكاد أن نيأس، قال: ألا أخبركم؟ ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هؤلاء أهل النار. قالوا: لسنا منهم يا رسول الله. قال: أجل.
يعني عاد الحديث، حديث عبد الله بن عمر، هو ضعيف فيه ابن لهيعة وفيه شخص آخر ضعيف، وهو عثمان بن صالح المصري، لكن معنى صحيح. نعم.
وقوله تعالى: لا يؤمنون، محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي هم كفار في كلا الحالين، فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى: لا يؤمنون. ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا، لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة، والله أعلم.
من ناحية الإعراب مؤكدة أو خبر لأن. نعم.
قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
نعوذ بالله.
قال السدي: ختم الله، أي طبع الله وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج قال مجاهد: ختم الله على قلوبهم، قال: نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع الختم. قال ابن جريج: الختم على القلب والسمع. قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الأقفال، والأقفال أشد ذلك كله. وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده، فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه
كذا.
وقال بأسبوعه الخنصر: هكذا، فإذا أذنب ضم. وقال بأسبوع أخرى: فإذا أذنب ضم. وقال بأسبوع أخرى: وهكذا حتى ضم أصابعه كلها.
صير هكذا.
ثم قال: يطبع عليه بطابع. وقال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك الرين. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه. وقال ابن جرير قال بعضهم: إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال: إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. وقال: وهذا لا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت: وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله.
المذهب الاعتزالي أن العبد يخلق فعل نفسه، الله لا يضل ولا يهدي، قاتلهم الله لا يصريح، ختم الله على قلوبهم، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وإلى آخره، يتجاهل كل هذه الآيات، فالعبد إنما يضل نفسه، لا دخل لإرادة الله بهذا، وهذا ضلال مبين. العبد بارك الله فيك فاعل، والله خالق له ولفعله، وهو مسؤول عن أعماله، إن كانت خيرا فجزاءه خيرا، وإن كانت شرا فجزاءه شرا، ومسؤول عن الله تعالى، أن الله أعطاه السمع والبصر والعقل والإرادة والاختيار، فمحاسب بناء على هذه الأشياء، محاسب على أعماله، ويعذب إن كان ظالما أو كافرا، كان ظالما من المسلمين تحت مشيئة الله، إن كان كافرا فجزاءه النار خالدا فيها. الآية صريحة أن الله يختم على قلوب الكافرين سبحانه وتعالى، ويريد أن ينفي هذا المعنى. وضح لكم ولا مو واضح؟ تفضل.
لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده تعالى الله عنه في اعتقاده، ولو فهم قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: ونقلب أفئدتهم، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق. وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح،
ويستقبح هذا. نعم.
فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال، والله أعلم.
وقد يحيط علما المبتدئ، قد يفهم أنه على ضلال ويستمر معاندا، بارك الله بيكم. أنا أظن أن مثل هذا ما يخفى على الزبخشري، بارك الله بيكم. تفضل.
قال القرطبي رحمه الله: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم، كما قال: بل طبع الله عليها بكفرهم. وذكر حديث تقريب القلوب
هم متسببون. نعم.
ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيها نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.
الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله. الفهم تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وأيما قلب أشربها نكت فيها نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. فنعوذ بالله من الفتن. إذا استغفر العبد وتاب غفر الله له، وإذا تمادى يزداد هذا الطبع وهذا التغير حتى يطمس على قلبه وينتكس حتى يصير كالكوز مجخيا. الكوز إذا وضع هكذا أسفله أعلاه إلى أسفل وأسفله إلى أعلاه، تصب عليه مياه الدنيا كلها ما يدخل فيه شيء، فيصير القلب منكوسا لا يقبل حقا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فاستعيذ بالله من الفتن وتجنبوها. بارك الله فيكم، حياكم الله. تفضل.
قال ابن جرير رحمه الله: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدثنا به محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب شغل قلبه، وإن زال زالت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
وهو الختم أيضا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. نعم. إن الذنوب تموية القلوب. نعم، نعوذ بالله. تفضل.
هذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث بن سعد وابن ماجه عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم ثلاثتهم عن محمد بن عجلان به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال:
يقول أن الزمخشري يدس سمومه دسا في تفسير كتاب الله، والعلماء يستخرجونها بالمناقش، فهذا حملة طويلة على قول الزمخشري وتحريفه للآية، جاء بالآيات جاء بالأحاديث جاء. نعم. أيوة.
ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع.
نعوذ بالله.
فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص.
نعوذ بالله.
فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نظير الختم والطبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه عنها.
إذا أراد الله له أن يهديه وهو كافر ينقذه سبحانه وتعالى، وإن أراد الله أن يبقى على ضلاله يبقى على ضلاله فيموت كافرا.
وعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله وعلى أبصارهم غشاوة، جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر، كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يقول فلا يعقلون ولا يسمعون، ويقول وجعل على أبصارهم غشاوة، ويقول على أعينهم فلا يبصرون. وقال ابن جرير حدثني
الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار، هذا مقصوده.
وقال ابن جرير حدثني محمد بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثني أمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم. وقال وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو سنيد قال حدثني حجاج وهو من محمد الأعور قال حدثني ابن جرير قال الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين، وقول الشاعر ألفتها تبنا وماء باردا حتى شتت حمالة عيناها، وقال الآخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا.
هذه يعني من ناحية أعرابية من جهة الإعراب والنحو، بارك الله فيكم. على أبصارهم غشاوة قال يحتمل، بعضهم قرأها منصوبة، بعضهم قرأ منصوبة على أبصارهم غشاوة، كيف؟ قال عطف على محل ما قبله وهو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، ختم الله على سمعهم على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا مجروران ومحل الجر منصوب مجرور محله النصب، فنصب هذا مراعاة للفظ الذي قبله اتباعا للفظ الذي قبله، وإن كان بارك الله فيك الغشاوة غير الختم على السمع والقلب، بارك الله فيكم. أيوة استشهد بهذا البيت ألفتها تبنا وماء باردا، كيف أطف باردا على تبنا؟ التبن مأكول والماء مشروب، فنصبه مراعاة للفظ، بارك الله فيكم. لا ألفتها تبنا، التبن يعني الدقيق الشعير والحاجات هذه، بارك الله فيكم، دقيق الألف، يدق الألف يسمى تبنا، بارك الله فيكم. وماء باردة يعني وسقيته ماء باردة، فماء باردة منصوب بفعل محذوف تقديره وسقيته ماء باردة أو وسقيتها ماء باردة، هذا إعراب يمكن ما تفهمونه. تفضل.
قال تقديره وسقيتها ماء باردة ومعتقلا رمحا لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان.
كم باقي من الله؟
شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب،
وفي سورة النساء وفي سورة المائدة ذكر أوصافهم عليهم ما يستحق لشدة خطرهم، هنا وصف يتحدث عن المؤمنين في أربع آيات، عن الكفار في آيتين، وعن المنافقين في 13 آية، لشدة خطورهم والتباس أمرهم فصل فيهم تفصيلا حتى يكون المؤمن من المنافقين على بصيرة. نعم. أيوة.
تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا.
الله أكبر، تجتنب ويجتنب المنافقون، المنافقون يجتنبون. نعم.
فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي، وهو من أكبر الذنوب، كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى.
الله أكبر.
وهذا كما قال ابن جرير:
آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. في رواية عن عبد الله بن عمرو أصل رابعة، وهو تذكرها الرابعة: وإذا خاصم فجر. الله أكبر، نعوذ بالله. ومن كان فيه خصلة من نفاق، ومن كان فيه خصلة ففيه خصلة من نفاق. وإن كان اجتمعت فيه فكان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا. لكن يقال هذا نفاق عملي، إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالجنة والنار، لكن في هذه الصفات، هذا نفاق عملي من أخبث الذنوب وأخبرها وأشدها، وقد يجره هذا إلى الكفر بالله عز وجل، يجره إلى النفاق الأكبر. فليجتنب المؤمن الكذب والخيانة والغش وإخلاف الوعد، هذه من صفات المنافقين. ولا في الخصومة لا يفجر، لا يقول إلا الحق في حال الرضا وفي حال الغضب، في حال الخصومة وفي حال يعني غير الخصومة. يحذر المؤمن من هذه الخصال، وإلا يكون موصوفا بالنفاق، وقد يجر هذا إلى الكفر بالله عز وجل، كما ختم الله على قلوبهم ولا سمعهم ولا أبصارهم، قد يختم على قلبهم على ذلك. نعم، اقرأ.
وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته،
الله أكبر،
ومدخله مخرجه،
يدخل الناس بشيء ويخرج بشيء آخر،
ومشهده مغيبة.
نعم، في الشهادة حضور الناس يقول شيئا، أشهد أن الله أنه محمد رسول الله، ويتكلم باسم الإسلام، وإذا غاب بارك الله فيه أو خلى إلى أمثاله من المنافقين يظهر ما عنده عند أمثاله. نعم.
وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه. من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها، وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ما فعلوا بعمار، أدبوه حتى أعلى قال كلمة الكفر، والله غفر له سعيدا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، يعني المقصود أن أهل مكة ما كان فيهم نفاق أبدا، وهاجروا وتركوا أموالهم وأبناءهم وكذا وكذا، ونصرة الله ونصر دينه. في المدينة، في المجتمع المدني، النفاق ليس فيه مهاجري منافق أبدا، وإنما كان النفاق من الأوس والخزرج، أهل المدينة الأصليين النفاق كان منهم، وكان فيهم أنصار الله الصادقين المخلصين، لكن النفاق كان من هذه القبائل، من الأوس والخزرج ومن اليهود. نعم.
فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كانت وقعة بدر العظمى،
يعني لما قويت شوكة الإسلام والمسلمين بدأوا في النفاق، قدام كان كفار واضحين حاربوا الإسلام، فلما نصر الله رسوله في بدر قال عبد الله بن أبي: قد توجه هذا الأمر، خلص، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله نفاقا، وتابعه المنافقون الذين على شاكلته، يعني ما بدأوا في النفاق إلا بعدما اشتدت قوة المسلمين، أصبحوا يخافون من إظهار الكفر فأبطل الكفر وأظهر الإسلام. نعم.
فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهره الله كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على
الطائفتين الأصل الخزرج، كان أميرهم وسيدهم. نعم.
وكانوا قد عزموا،
وحمله الحسد والحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينابذ هذه الرسالة وينابذ أهلها، بارك الله فيكم. نعم.
وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر الله قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام. ودخل معه طوائف ممن هم على طريقته ونهلته،
أظهر الدخول في الإسلام وفي الباطن على الكفر.
وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب.
الله أكبر.
فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق
أبدا،
لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر ويترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة.
الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. حياكم الله، نراكم يا شباب.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.